بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات من النساء، وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لنوع من تلك المحرمات، وهن المحرمات من جهة المصاهرة، وذكر منهن نوعين وهما أم الزوجة وبنت الزوجة. وقد تقدم معنا بيان جميع هؤلاء المحرمات من النساء وبيان الأدلة على تحريمهن، وهذا الباب يشتمل على جملة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء والأئمة رحمهم الله سلفا وخلفا. ولذلك الإمام الترمذي رحمه الله ترجم بهذه الترجمة التي تتعلق بمسألة الربيبة، وكذلك الحديث من حيث الأصل اشتمل على ما ترجم عليه وزيادة، ولذلك تعتبر الترجمة أخص من الحديث. وقد بينا غير مرة أن العلماء ربما ترجموا بالتراجم العامة وذكروا الأحاديث خاصة، وربما فعلوا العكس فذكروا الترجمة الخاصة وذكروا الدليل العام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكروه، وبينا وجه ذلك غير مرة. والحاصل أن بنت الزوجة وتسمى الربيبة يشترط في تحريمها أن يدخل بأمها، وهذا هو الذي عليه جماهير السلف والخلف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأما أم الزوجة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها، فإذا عقد الرجل على امرأة فإنه يحرم عليه أن يتزوج أمها بمجرد العقد، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم، والتقدير حرمت عليكم أمهات نسائكم. ووجه الدلالة أن الله تعالى بين أن أم المرأة التي توصف بكونها من نساء الإنسان محرمة عليه، والمرأة توصف بكونها من نسائك بمجرد العقد ولا يشترط أن تدخل بها. ولذلك لو أن شخصا ملك على امرأة وكتب العقد جاز له مباشرة أن يدخل على أمها ويصافحها ويجلس معها وأن يسافر بها، لأنه حرمت عليه إلى الأبد فأصبحت محرمة ومحرما. هذا هو قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله على أن أم المرأة لا يشترط في تحريمها الدخول بها وأن مجرد العقد كاف. وحكي عن بعض السلف رحمهم الله الخلاف، حكي عن عبد الله بن عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أنهما قالا يشترط أن يكون قد دخل بالبنت حتى نحرم الأم. وهذا القول حكي عن علي وابن عباس، فأما الرواية عن علي فإنها ضعيفة لأنها من رواية خلاس بن عمرو وهو ضعيف، وأما ابن عباس فلم يصح عنه ذلك. ولذلك سأل ابن جريج عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عكرمة تلميذ ابن عباس رحمه الله هل كان ابن عباس يقول يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قال لا لا. وفي بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال في أم الزوجة إنها مبهمة، مبهمة أي أن تحريمها بدون شرط، لا يشترط الدخول على ابنتها، وأنه بمجرد العقد على البنت تحرم الأم. وأيضا حكي عن زيد بن ثابت أنه قال بهذا القول، وهذه الحكاية مردودة لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه إنما تكلم عن مسألة أخرى، وهي لو أنك عقدت على امرأة، لو أن الرجل عقد على امرأة ثم حصل الموت، هل تثبت المحرمية والحرمة أو لا لبنت الزوجة بأن ماتت أمها؟ فعن زيد رواية أنه قال إن موت الأم قبل الدخول بها يمنع من نكاح الربيبة، يمنع من نكاح الربيبة. هذه مسألة أخرى وليس لها علاقة بمسألتنا، وهي رواية عن الإمام أحمد، والجمهور على أن الموت والحياة لا تأثير لهما في هذه المسألة، وسنبين وجه ذلك. وكذلك حكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولا أعرف سندا صحيحا يثبت عن جابر بن عبد الله أنه خالف في هذه المسألة. وبناء على ذلك فقول جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة، حتى قال بعض العلماء انعقد الإجماع بعد هذا الخلاف المحكي، على أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها وأنه لا يشترط الدخول. وهذا هو الذي جرى عليه عمل الأئمة رحمهم الله سلفا وخلفا. نعم، اقرأ الحديث.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها.
أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها. هذه الجملة تتعلق بتحريم الربيبة، والربيبة من رب الشيء إذا أصلحه، وقيل إنها من التربية وضعف. والسبب في ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة وعندها أولاد من الزوج قبله فإنه يقوم على إصلاحهم ورعايتهم والعناية بهم. فالربيبة تحرم بشرط الدخول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا:
نعم،
وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها.
وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، هذا هو ظاهر القرآن، لأن الله تعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وبناء على ذلك يشترط في تحريم الربيبة أن يكون قد دخل بأمها، أما لو عقد على أمها فقط ولم يدخل بأمها ثم طلقها جاز له أن ينكح الربيبة، ولأن مفهوم الشرط معتبر، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فبين سبحانه وتعالى أنه إذا لم يدخل بأم الربيبة بحيث طلقها أو فسخ العقد فإنه يجوز له أن ينكح البنت. تأمل رحمك الله حكمة الشريعة، أن البنت الرغبة فيها أكثر من الأم، ولذلك الأم تحرم بمجرد العقد، ولكن البنت لا تحرم إلا بعد الدخول بأمها. توسع من الله، تشريع من حكيم حميد عليم سبحانه، من حكيم حميد عليم يقص الحق وهو خير الفاصلين. فجعل تحريم البنت له هذين الشرطين، وبناء على ذلك فإذا عقد على الأم ولم يدخل بها جاز له أن ينكح الربيبة. وزاد بعض العلماء رحمهم الله شرطا ثالثا، فقال إن قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أن قوله في حجوركم يدل على أن تحريم الربيبة يشترط في أن تكون في حجر الزوج، حجره وحجره وحجره مثلث، فإذا لم تكن في حجر الزوج جاز له نكاحها. وهذا يحتاج منا أن نبين ما المراد بقوله في حجوركم. أن تكون في حجر الزوج بمعنى أنه يتزوج المرأة، يعقد على المرأة وتنشأ الربيبة في حجره. وربائبكم اللاتي في حجوركم، أن تكون في حجر الزوج فيقوم على رعايتها وشؤونها، فحينئذ يحرم عليه نكاحها. أما لو أنه تزوج أمها ودخل بها وكانت كبيرة بحيث أنها تربت في حجر أبيها ثم توفي أبوها، فتزوج الرجل أمها وهي كبيرة لم تتربى في حجره، عند هؤلاء يجوز له نكاحها، لأنها ليست في حجره ولم تنشأ في حجره. وهذا القول مأثور، يحكى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وهو مذهب الظاهرية. فقالوا إن الآية اشترطت أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها، فلو تزوج أمها وهي عند أبيها، نشأت عند أبيها أو نشأت عند أعمامها بعد موت أبيها، أو لم تنشأ عند أحد من هؤلاء وإنما نشأت عند أبيها ثم مات أبوها ثم تزوج الرجل أمها ودخل بأمها ثم طلق الأم، جاز له أن ينكح الربيبة، لأن شرط التحريم عندهم لم يتحقق. والصحيح ما في والذي يترجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، أنها قالت: يا رسول الله، هل لك في ابنة أبي سفيان؟ أي تعرض علي أن يتزوج أختها. فامتنع عليه الصلاة والسلام وأعرض، فقالت له: إني لست لك بمخلية، أي إني لا أتركك. هذا عاد شأن النساء، إني لست لك بمخلية، مثل ما يقولون ما أخليك ما أتركك، إنا نحدث أنك تريد أن تنكح، يعني بلغنا أن عندك نية للزواج، فأحببت أن يشاركني أفضل من يشاركني أختي. فقال لها في الأول: أيسرك ذلك؟ هل يسرك تزوج أختك عليك؟ قالت: يا رسول الله، إني لست لك بمخلية، إنا نحدث أنك تريد أن تنكح، ورأيت أن خير من يشاركني في ذلك أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: من بلغكم أني أريد أن أخطبه؟ فقالوا: ابنة أبي سلمة. فقال: إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي، في رواية في حجري، لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. لأن أبا سلمة رضي الله عنه والدها لأن أبا سلمة والدها رضي الله عنه وأرضاه أرضعته ثويبة، وثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة أبي لهب، فهو عمها من الرضاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فلا تعرضن علي بناتكن، ما قال اللاتي في حجري لهن الربائب، وإنما عمم صلوات الله وسلامه عليه، وأخواتكن، لأنه لا يحل الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها، كما تقدم معنا في مانع الجمع. فهذا الحديث طبعا في رواية إنها لو لم تكن ربيبتي بدون قيد في حجري، وأكثر الروايات وهي صحيحة في حجري، ولكن في رواية بالإطلاق إنها لو لم تكن ربيبتي، لكن موضع الشاهد في قوله: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فخاطب زوجاته عليه الصلاة والسلام، الخطاب لرملة أم حبيبة رضي الله عنها، وهو لغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، فمنعهن من عرض الربائب والأخوات، وشرك بين الجميع في التحريم دون ذكر قيد أن تكون الربيبة في الحجر، دل دلالة واضحة على أن تحريم الربيبة على إطلاقه. الأمر الثاني في الجواب عن الآية الكريمة التي استدل بها الظاهرية رحمهم الله ومن وافقهم، فإن الآية في قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم، خرجت مخرج الغالب، أي أن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وبناء على ذلك لك أن تقول للظاهري إن النص دل على تحريم الربيبة إذا كانت في الحجر وسكت عنها في غير الحجر، فجاءت السنة بالعموم، فذكر الفرد من أفراد السنة العامة لا يقتضي تخصيص الحكم بذلك الفرد، وبناء عليه فإنه يحرم نكاح الربيبة سواء كانت في حجر الإنسان أو لم تكن في حجره. نعم.
وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها.
هذه الجملة تدل على أن الأم تحرم بمجرد العقد على بنتها، وأنه لا يشترط الدخول كما قدمنا. ذهب بعض السلف كما ذكرنا إلى القول بأنه يشترط أن يكون مدخولا بها، وتأول بعض العلماء هذا القول بأن قوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، هذه الجملة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، عائد إلى الجميع، أي عائد إلى أم الزوجة وعائد إلى بنت الزوجة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني إلى الجملتين. وهذا أولا ضعف بأن الفاء للتعقيب، سياق الآية يدل على أنها للأقرب، والجملتان خبريتان، ولا يصلح عود العطف بهذا الوجه على الاثنين، على الأول على السابق واللاحق. وللإمام أبي حيان في تفسير البحر المحيط كلام نفيس في تضعيف هذا المسلك لغويا، وأشار الإمام القرطبي أيضا في تفسيره إلى أنه يعود إلى الأخير ولا يعود للأول، كقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فهذه الآية الكريمة في قوله فإن طلقها فلا تحل له، فلا تحل، جملة فلا تحل عائدة إلى قوله فإن طلقها، وهي الطلقة الثالثة، وليس عائدة إلى أول الجملة في قوله الطلاق مرتان، وبناء على ذلك يعود إلى الأقرب ولا يستقيم حمله على الأول والثاني أو التالي كما ذكر العلماء رحمهم الله والأئمة، وعليه فيكون قيدا في تحريم الربيبة وليس قيدا في تحريم أمها. وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف. وأما ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فرد هذا بأنه لم يصح عنه، وأنكره جهابذة أصحابه كعكرمة رحمه الله. وأما ما حكي عن غيره من الصحابة، حكي عن جابر بن عبد الله كما ذكرنا، وحكي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أيضا أنه قال بهذا القول، وحكي عن مجاهد قال في قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن قال في النازلتين، يعني في الجملة الأولى والجملة الثانية. وهذا القول خالفوا فيه كما ذكرنا جماهير السلف والخلف. وروى مالك رحمه الله الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن ثابت الحبر الإمام من أئمة الصحابة المفسر لكتاب الله قال في هذه الآية في قوله وأمهات نسائكم إنها مبهمة، أي أن تحريم أم الزوجة لا شرط فيه، أي لا يشترط فيه الدخول بابنتها، وعليه العمل عند جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وأما بالنسبة لما حكي عن زيد أنه يقول، فكان يقول بالموت أنه ينزل منزلة الدخول، وهذا طبعا في رواية عن الإمام أحمد وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا ينزل منزلة الدخول لعموم النص في قوله تعالى وأمهات نسائكم، والقياس على كون المرأة أنه إذا مات عنها زوجها فإن الموت ينزل منزلة الدخول، ولذلك إذا عقد عليها الرجل ومات عنها فلها مهر مثلها إذا لم يكن سمى المهر لا وكس ولا شطط. وعليها الحداد لحديث بروع من تواشق رضي الله عنها في قصة عبد الله بن مسعود المشهورة، لما قال له معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بروع بنت واشق امرأة منا توفي عنها زوجها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصداق أن يثبت لها الصداق ولها صداق مثلها إذا لم يكن سمى الصداق، وعليها الحداد. فلاحظ أنه إذا عقد عليها ولم يدخل فكيف يكون لها الصداق؟ الصداق يكون بعد الدخول، فنزل الموت منزلة الدخول. فهذا وجه أنه إذا مات عنها، وهي رواية عن الإمام أحمد أنه إذا عقد على الأم فماتت الأم ينزل الموت منزلة الدخول كما هو الحال في الزوج إذا مات. ورد هذا القياس بأنه قياس في مصادمة النص عموم قوله تعالى وأمهات نسائكم، وكذلك أيضا مما رد به أن هذا القياس مردود بأن الشريعة لم تنزل الموت منزلة الدخول في مسائل أخرى كالإحصان، فإن الإحصان لا يثبت، وكذلك أيضا عدة الأقراء وغير ذلك من المسائل التي لم تنزل الشريعة فيها الموت منزلة الدخول، وحينئذ يكون القياس معارضا بما هو أقوى منه، فأصبح لا نقلا ولا عقلا. القول قول الجمهور أنه إذا عقد على المرأة وتوفيت أنه لا تحرم أمها، وبناء على ذلك لا تحرم بنتها إلا بالدخول على أمها، أن هذا هو أصح القولين وأرجحهما في نظري والعلم عند الله. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده.
والعمل عند أهل العلم على ضعف هذا الحديث، وقلنا إن الكلام على الناحية الإسنادية إن شاء الله سنرجئها إلى انتهاء الكتاب بإذن الله على المنهج الذي سرنا عليه. نعم.
وإنما رواه
وهو ضعيف السند لكنه صحيح المتن، وبينا أن الأحاديث منها ما يصح سندا ومتنا، ومنها ما يصح سندا ويضعف متنا، ومنها ما يصح متنا ويضعف سندا، ومنها ما هو ضعيف الإسناد ضعيف المتن، وهذا بيناه أكثر من مرة. نعم.
وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها.
إذن لا يشترط الدخول عند أكثر أهل العلم كما ذكر. نعم.
وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى.
كذلك أبو حنيفة ومالك كلهم جماهير السلف والخلف على هذا القول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. قال رحمه الله:
عقد المصنف رحمه الله بابين متصلين ببعضهما، وفيهما مسائل قد يحسن أن يكون في درس واحد حتى يكون استيعابها أفضل، ولو أنه مسائل النكاح ما شاء الله التركيز فيها واضح من طلبة العلم، لكن نخشى من بعض السآمة. نعم. بسم الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشاهد في دروسك حضور بعض صغار السن، ودرسك يا فضيلة الشيخ علمي ومسائل تستشكل على بعض طلاب العلم، فهل في حضور صغار السن فائدة؟ أثابكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فصغار في عينك كبار في أعيننا. لا يشترط في من جلس مجالس العلم أن يحفظها كاملة، وإنما العبرة أن يستفيد بقدر ما وهبه الله من الفهم والعلم، وقد يكون الإنسان صغيرا في سنه كبيرا في عقله، وقد يكون كبيرا في سنه صغيرا في عقله، وإنما المرء بأصغريه لا بيديه ولا رجليه، لسانه وعقله المركب في قلبه، وذاك خلق عجب. هؤلاء الصغار كبار بإذن الله، والحمد لله ثم الحمد لله أننا رأيناهم في مجالس ذكر الله. وليس من الشرط أن الصغير يتعلم بالكلام، فقد يتعلم بالمشاهدة والرؤية والمواقف التي يشهدها ما يعجز المعلمون أن يعلموه إياه في سنوات. ولذلك كان صغار الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما طردهم من مجالسه ولا نفرهم من شهود مشاهده صلوات الله وسلامه عليه. تأمل حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة في عرض الوسادة فيه ما لا يقل عن 70 مسألة حفظها لنا هذا الصغير في سنه الكبير في همته. ودخل هو وأبوه رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم العباس فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم سلم ثانية فلم يرد عليه السلام، ثم سلم ثم انصرف مهموما مغموما. فقال له ابنه ألا يعبه بذلك، أي لا يسيء الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام. وقال يا أبتاه ألم تر إلى الذي يناجيه، في واحد يناجي النبي صلى الله عليه وسلم مشغول عنك. فلما رجع بعد ذلك بعد وقت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي، وزعم ابني أن رجلا أنه كان ثم رجل يناجيك. فقال أو قد رآه ذاك جبريل، ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا الصغير في سنه حاز ما لم يحزه الكبير، منح الله ليست حجرا على أحد، والحمد لله. ثم الحمد لله أننا نرى أبناءنا في مجالس الذكر التي لا يشقى جليس معها مع أصحابها وأهلها. ماذا تريد من صغار السن؟ أتريدهم ألا يشهدوا مشاهد الخير؟ قد يجلس صغير السن في مجلس ويتعلم من السمت والدل، وهذا أمر له أثر كبير في حياته، لأن الصغير يخرج إلى مجالس اللهو ويخرج إلى أماكن اللهو ويرى اللهو والإهمال أكثر من الجد، فإذا شهد مشاهد الجد لفتت نظره، وخاصة عند فساد الزمان وتغير أحوال الناس يجلس في مجالس عديدة فلا يرى أزكى ولا أسمى من مجالس ذكر الله. ماذا تتوقع من أثر في ذلك على قلبه؟ لا يستهين أحد بصغير السن. ولذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أبو محمد الإمام الثقة الذي كان يلقب بمالك الأصغر وثقه النسائي وغيره كان يقول كلمة في التربية، يقول أوعى القلوب للخير القلوب التي لم يسبق الشر إليها وهي قلوب الصغار. أوعى القلوب للخير لأنها على فطرتها، فإذا جاءها ماء الوحي وارتوت به فإن أثره عظيم في تلك القلوب. وكان الإمام النووي رحمه الله صغير السن، فكان إذا ذهب إلى مجالس العلم في المسجد يأتيه الصغار في سنه ويجروه يريدونه أن يلعب معهم فيبكي رحمه الله، وهذه معروفة عنه في ترجمته، يبكي لأنه ما يريد اللعب يريد الجد، حتى بز أقرانه وفاق العلماء في زمانه علما وعملا وصلاحا، وإلى يومنا هذا تدرس كتبه ويستفاد منها. فهذه هي بركة الأعمار، أن يشب أبناء المسلمين وبناتهم من الصغر على طاعة الله وذكر الله. السمت والدل مؤثر في نفس الطفل، لأن الطفل يميز، ولذلك تجد في بعض الأحيان ينتقد والده ويقول فلان أفضل منك، لأنه على فطرته في موقف معين قد لا يتمالك نفسه فينتقد والده ويقول فلان أفضل منك، وينتقد والدته وعمره صغير لكنه كبير في عقله وكبير بقوله. والسمت والدل الطفل بالرؤية والمشاهدة، ولذلك الإمام مالك رحمه الله، وهذه مشهورة في ترجمته، بعثته أمه إلى مجلس ربيعة وهو صغير السن، فألبسته العمامة وقالت: اذهب إلى مجلس ربيعة وخذ من سمته ودله قبل أن تأخذ من علمه، خذ من السمت والدل. ولذلك أجمعت كتب التراجم عن الإمام مالك أنه كان مهابا في مجلس العلم، لأنه منذ نعومة أظفاره ومنذ صباه وهو في هذه المجالس الزاكية. حدث ذات يوم حديثا فقال له رجل في المجلس: من الذي حدثك بهذا الحديث؟ يعني سمي لنا الرجل الذي رويت عنه. قال: والله ما جالست سفيها يوما من الأيام. يعني أتحسب أنني أحدث عن كل من هب ودب؟ ما جالست سفيها منذ نعومة أظفاره في مجالس العلم. فهذه المجالس نعمة من الله عز وجل على الصغار والكبار، ونعمة على الأمة. وكم من أب يسعد بصحبة ابنه إذا كان يعي إلى المسجد، وكان يأتي به إلى المسجد ولو كان صغيرا. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أليست الجمعة من الصلاة؟ أليس في الجمعة خطبة؟ أليس فيها تذكير؟ أليس فيها وعظ؟ مجلسي علمي، ما معنى مجلسي علمي؟ والمجلس العلم حرام على الصغار أن يتعلم العلم؟ أبدا أخي في الله، هذا الذي تبديه وهذا الذي تقوله وهذا الرأي الذي تراه أن جلوس الصغار في مجالس العلم أنه محل نقد، هذا ليس بصحيح، بل هو محل فخر وشرف للمسلمين، ولله الحمد، لأن هذه سنة موروثة وأدركنا مشائخنا وأباءنا. والله ما نريد أن نفتخر، ولو أردنا أن نذكر أشياء عديدة استفدناها من مجالس والدنا حينما كان يصحبنا إلى مجالس أهل الفضل الخاصة والعامة، هذه ليست بأمر مستغرب. واسمح لنا كما سمحنا لك أن نكويك. الآن الإنسان، أنت سألت سؤالا وأرسلت هذا السؤال وأشغلتنا معك بهذا السؤال، بالله عليك مسائل الصلاة والزكاة وعبادتك ومعاملتك كلها استوفيتها حتى تسأل هذه المسألة وتبعث بهذا السؤال؟ ما وجدت شيء إلا أن تكتب بهذه الطريقة. وأنا لا ألوم هذا الشخص، لأن في بعض الأحيان يوجه البعض إلى أنه في مجالس العلم يأخذ راحته، شأن بعض الدعاة والقصاص اليوم أنهم يجرؤون على النقد ويقولون للشخص ينبغي أن يبدي كل ما عنده، فرويدا رويدا، إن صلح هناك فلا يصلح في مجالس العلم. إذا جئت تكتب سؤالا تعرف ما الذي تسأل عنه وتشتغل بما يعنيك لا بما لا يعنيك. لا يعنيك أبناء المسلمين بهذه الطريقة التي تكتبها، لا يعنيك. لو كان أمرا معيبا ما سمحه أهل العلم ولا أذنوا به ولا وجهوا فيه. فاشتغل بمعايبك واشتغل بما يعنيك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأنبه على أنه ما من أحد يخرج إلى مجلس العلم إلا وفق، أو والعياذ بالله حرم التوفيق بقدر نيته. وأنا لا أقصد السائل، لكن هذه مناسبة. إذا أردت أن يبارك الله لك في مجلس العلم فتستفيد وتفيد وتوفق إن سألت أو كتبت أو استمعت، فاحرص إذا خرجت من بيتك على الإخلاص لوجه الله وأن تعظم شعائر الله. فأمران إذا اجتمعا في شهود مجالس الذكر بورك للإنسان في مجلس الذكر، أن تخلص لله، وثانيا أن تعظم شعائر الله. فإذا جلست في مجالس الذكر ما تشتغل بمن قام ومن قعد. ولذلك تجد البعض إذا جلس في مجالس الذكر كأنه حية صماء لا يعرف إلا أن ينصت وأن ينفع الناس، لأن الله تعالى يقول فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تجلس في مجالس العلم تستفيد، أما أن تنظر إلى هذا كبير وهذا صغير وهذا طويل وهذا قاعد وهذا قائم، هذا من تلبيس الشيطان وإضاعته لك فيما لا وشغلك بما لا يعنيك. يحضر من يحضر، يجلس من يجلس، هذا أمر تولاه الله سبحانه وتعالى، ليس بيدي ولا بيدك، تولاه مقلب القلوب سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن تشتغل بالناس عن نفسك، وهذه نصيحة. ومن هنا تجد لماذا أنبه هذا التنبيه، لأن هذا السؤال فيه خير. بعض الإخوة يجلس في مجالس العلم فإذا خرج من مجلس العلم وجدته يقول استفدنا اليوم مسألة كذا وسمعنا فتوى كذا، ويا إخوان مما ينبغي التنبه له كذا وكذا، مثل ما حكى الله عن الصحابة من مؤمن الجن، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. النوع الثاني يجلس فيقول والله اليوم الميكروفون ما هو شغال، جلسنا في المجلس والميكروفون في صوت والعامل الفلاني يفعل، حتى لا يسلم من حتى لو الكناس الذي في المسجد، لأنه والعياذ بالله مصروف. هذا كله بسبب النية، لأنه لما يأتي ونيته لله مشتغلا بما يعنيه، معظما شعائر الله، مقبل على مجالس محفوفة بالملائكة تغشاها السكينة والرحمة، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس وأنهم ينصرفون مغفورا لهم، فإذا نظر هذه النظرة عرف ما الذي يشغل به نفسه. ولذلك تجده في سمته ودله وكلامه وقيله محافظا على حفظ شعائر الله عز وجل، فلا يشتغل الإنسان بما لا يعنيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، فتجده يشتغل بطعامه ومأكله ومشربه غافلا عن حق الله عز وجل وحدوده ومحارمه. قال هذا أرحم من الذي اشتغل بالناس عن نفسه، لأن الذي اشتغل بنفسه نفع نفسه، أما والعياذ بالله لا ينفع نفسه ولا يشتغل بما أوجب الله عليه وكلفه الله به، فهذا أعظم الناس صفقة. فنسأل الله أن يلهمنا الرشد، فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يحفظ قيله وأن يحرص كل الحرص على الاشتغال بما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل رجل طلق زوجته قبل الدخول ولم يكن يعلم أنه يجب عليه حتى يردها أن يعقد عليها من جديد، فردها من نفسه بدون عقد جديد، فما حكم رده لها؟ وإن لم يكن رده لها صحيحا فما حكم الفترة التي عاشها معها بعد هذه الطلقة مع العلم أن لهما ولدا؟ أثابكم الله.
هذا السؤال فيه جوانب. أولا أن الطلاق قبل الدخول يعتبر بينونة صغرى، يعني لو أن شخصا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهذه بينونة صغرى. البينونة الصغرى هي التي لا يملك الرجل فيها ارتجاع الزوجة إلا بعقد جديد، والأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فبين أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أنه لا عدة لها، وبناء على ذلك لا تكون رجعية، فلا يملك ارتجاعها إلا بعقد جديد، وهذا بيجمع العلماء رحمه الله. الأمر الثاني بناء عليه فإن الطلاق الذي وقع يوجب أن تكون المرأة أجنبية وأن لا يستحل ارتجاعها إلا بعقد جديد، فهو يمكن ظن كما يفهم من السؤال أن الطلقة الواحدة والطلقة الأولى يجوز للرجل أن يرتجع فيها امرأته، لأن الطلقة الأولى والطلقة الثانية بعد الدخول يحل للرجل أن يرتجع امرأته بدون عقد ما دامت في العدة حتى ولو لم ترضى، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا طلق الطلقة الأولى وطلق الطلقة الثانية يجوز له أن يردها حتى ولو لم يرضى أبوها ولو لم يرضى أهلها، لأنها زوجته، يجوز له ردها ولا يشترط أن يكون هناك عقد. بناء على ذلك لما ردها يظن أنه يحل له ردها واختلط عليه الحال ما بين المدخول بها وغير المدخول بها، فهذه شبهة في الحكم عند العلماء يسمونها شبهة الحكم، يعني التبس واشتبه عليه الحكم فيما فعله وظن حل هذا الشيء وهو غير حلال. وهكذا الزوجة إذا كانت تعتقد ذلك وتظنه، فإنه حينئذ الوطء خلال السنة هذه أو السنتين والأولاد لا يوجب العقوبة، إنما هو يسمى عند العلماء وطء الشبهة ونكاح الشبهة. نكاح الشبهة يثبت في النسب، أولادك أولادك ينسبون هؤلاء الأولاد، ثم الذي عليك الآن أن تعيد العقد، تكتب العقد على المرأة وتنكحها، وحينئذ لا إشكال. أما الآن هي أجنبية عنك بعد بلوغ الأمر وعلمك به، هي أجنبية عنك، تنفصل عنها ثم تعقد عليها. وأما بالنسبة لما حصل في هذا فإنه يثبت فيه العقد، ولا بد من رفع الأمر إلى القاضي حتى يبين ما يترتب على ذلك من الحقوق، من حقوق المرأة في دخولك عليها ونحو ذلك، فهذا كله يكون عن طريق القضاء. لكن كحكم شرعي هذا وطء شبهة معروف عند العلماء ولا يوجب الحد، لأن الزنا شرطه أن لا يكون الوطء في نكاح ولا شبهة نكاح، هذا يسمونه شبهة النكاح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. فهذا الوطء فيه شبهة، وبناء على ذلك يلتحق الولد بك ولا تعاقب. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، أن العلماء رحمهم الله نبهوا على أن المسلم إذا تعاطى أمور العبادة أو المعاملة فواجب عليه أن يسأل العلماء، فكان المنبغي عليك أن ترجع إلى أهل العلم وأن تسألهم وتتأكد من الشيء الذي تعتقده هل هو صحيح أو غير صحيح، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: يكثر عندنا في منطقتنا إذا مات شخص فإن زوجته لا تتزوج ولكن تبقى في بيته مع أبيها أو أمها، ويعتقدون أنها زوجته في الآخرة، وهل إذا تزوجت أكثر من واحد لمن هي في الآخرة؟ أثابكم الله.
أما الاعتقاد الذي ذكرته فباطل، وينبغي عليك أن تنصح هؤلاء الناس أن يتقوا الله عز وجل، فقد حرموا ما أحل الله. فالمرأة إذا مات عنها زوجها واحتدت وخرجت من حدادها حلت للأزواج، ومن قال إنها لا تحل فقد حرم ما أحل الله. فلا يجوز أن تبقى المرأة حبيسة وتمنع من النكاح، فهذا مردود ولا يجوز، وفيه ظلم للمرأة بحرمانها من حق من حقوقها. فينبغي أن تنبه أهلك وعشيرتك وقومك على فساد هذا الاعتقاد. وأما المسألة الثانية وهي إذا كانت المرأة قد تزوجت أكثر من رجل وتوفيت وقد تزوجها أكثر من رجل لمن هي في الآخرة، هذا ورد في حديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، وأن أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنها لأحسنهم خلقا، ولكن الذي يظهر الإمساك عن الخوض في مثل هذا وترك الأمر إلى الله عز وجل، فأمور الآخرة لا يجوز الخوض فيها إلا بنص صحيح صريح، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل في سؤاله الأول: أنا متفق مع زوجتي على زيارة أهلها نهاية كل أسبوع ما لم أنشغل عن ذلك، فإذا لم أزورهم في الأسبوع الأول فلا بد من زيارتهم في الأسبوع الثاني، فتغضب أم زوجتي إذا ما زرتهم في الأسبوع الأول، فتخشى زوجتي أنه من العقوق، فهل هذا من العقوق أم لا؟ أثابكم الله.
ليس من العقوق، لأن المنع منك وليس من الزوجة، وليس من حق أم الزوجة أن تغضب على بنتها، لأن هذا ليس بيد ابنتها، والبنت لا تخرج، الزوجة لا تخرج إلا بإذن زوجها. وثانيا أن على أم الزوجة أن تعلم أنه ليس بواجب على الزوج أن يحضر بنتها كل أسبوع أو كل شهر، ليس بواجب عليه ولا فرض، وإنما هو إحسان منه، وجزاك الله خيرا على هذا، وتؤجر عليه ما دام أنه فيه مصلحة وفيه قربة، لكن ليس بفرض عليك، فينبغي أن تعلم أم الزوجة أن هذا إحسان منك. وأما الزوجة كونها تظن أنه في حال غضب أمها أنها تكون عاقة، هذا ليس بعقوق، لأن هذا الأمر ليس بيدها، ليس بيد الزوجة، ولم تمتنع منه الزوجة اختيارا، إنما هي مأمورة من الشرع أن لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها، فبين أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها. هذا أصل عند العلماء في الحقوق الزوجية، وأن هذا الحديث أصل في أن المرأة لا تخرج إلا بإذن الزوج، وبناء على ذلك ما دمت قد أذنت لها وأوصلتها فجزاك الله خيرا، هذا كله محض إحسان منك وليس بلازم. والعاقل، الزوج العاقل، لا يثير مع أم زوجة هذه الأمور، لكن إذا احتاجت إلى بيان يبين لها، يقول أن الأصل ماني ملزم بهذه الزيارات كل أسبوع، وإنما هي محض إحسان، وإذا رأى أن هذا يحدث مشاكل أرسله مع من تتقبل منه الأم فينصحها وبين لها حكم الشرع. فلا يجوز لأحد أن يغضب على أحد بدون حق، لأن هذا ظلم. فإذا كان الزوج ليس ملزما بذلك، فإن الغضب عليه إذا امتنع أو جاءه ظرف، وخاصة إذا علمت أن الزوج لا يقصر فتحمل على أحسن المحامل، هذا هو المنبغي. وجزاك الله خيرا، وأنت مأجور على هذا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول في سؤاله الثاني: وكذلك تغضب علي أم زوجتي إذا ما أحضرت زوجتي كل المناسبات، وأنا أمنعها من حضور بعض المناسبات، وذلك لظروف المادية، وكذلك لمعرفتي أن بعض مجالسهم فيها غيبة ونميمة، وكذلك تعري في اللباس، فما حكم ذلك وما توجيهكم في ذلك؟ أثابكم الله.
أولا، بالنسبة للمناسبات التي فيها حقوق فلا تمنعها، إذا كان قريبة لها كأختها وبنت أختها وبنت أخيها عند مناسبة زواج وأرادت أن تحضر ودعيت إلى المناسبة فتشهد، تعينها على شهود هذا. كونك ما عندك مادة ولا عندك مال، أحضرها ولا تبالي، ليس بشرط أن تشتري لزوجتك الملابس إذا كان ليس عندك قدرة، فأحضر زوجتك وتأتي وتبارك لهن في الزواج. ما ذكرت في المنكرات هذا أصل عام في المناسبات كلها، يحضر الرجل وتحضر المرأة، فإن وجد منكر نصحوا بالتي هي أحسن، لا يخلو المنكر من حالتين: إما أن يكون منكرا متعلق بالشخص الحاضر، فإذا كان متعلقا بالشخص الحاضر تنصح الشخص الحاضر، وإذا كان منكرا أحضره أهل الزواج فتنصح أهل الزواج، فإذا أبى أهل الزواج قبول نصيحتك لك الحق أن تنصرف. إذن في فرق، ما نأتي مثلا إذا جاء الإنسان ودخل فوجد من يشرب الدخان ويقول: لا أنا ما أحضر، قالوا له: أهل الزوج لماذا؟ أهل الزواج لماذا؟ قال: لأن عندكم منكر هنا، ليس بيدهم أن يمنعوا، فإذا كان بيدهم نعم يأثمون، لكن لا يستطيع أحد. مثلا إذا كان جاء ووجد واحد يغتاب يقول لهم: أنا ما أحضر زواجكم، في واحد يغتاب في المجلس، ليس ذنبهم هذا، ولا يستطيعون أن يمنعوا الناس من الكلام. وأنت في زمان ينبغي أن تنظر إلى أحوال الناس فيه، وأن تكلفهم بما يستطيعون. فالشيء الذي في يد أهل الزواج مثلا أن تكون هناك منكرات، هم الذين يحضرونها وهم الذين يتكفلون بإحضارها، فحينئذ تذكرهم بالله وتذكرهم أن الله يبارك زواجهم إذا هم اتقوه واتبعوا شرعه، وأنهم لا يأمنون من عقوبة الله عز وجل، فإذا قالوا لنا قالوا لا هذا ما في شيء أو كذا وأصروا على ما هم عليه، قل لهم أنا لا يمكن أن أجلس وأنا قد أديت حقكم في الحضور وتنصرف راشدا. هذا هو الذي ينبغي أن يقوم عليه الإنسان. ولذلك إذا حضر الأخيار ونصحوا فهم مطالبون شرعا بالحسنة، ينصح الإنسان بالتي هي أحسن. وهناك ناس موفقون من الرجال والنساء، نسأل الله أن يكتب أجرهم وأن يكثر أمثالهم، أناس إذا حضروا في المناسبات لا ترى منهم إلا خيرا، والله إن بعضهم يطرد من المناسبة وينكر المنكر فيطرد فيرجع مرة ثانية بأسلوب حسن، حتى إن وقعت بعض الحوادث طرد الشخص 3 مرات وهو يرجع حتى تابوا وثابوا إلى الرشد في المرة الرابعة. ما يأس من اللين، من الرحمة، من الرفق، من الصبر. حتى لما قيل للشخص لماذا أنتم، قال والله هذا الرجل قتلنا بأدبه 4 مرات ونحن نطرده، يقول نحن متعلقون بهذا المنكر. لما كانت المرة الرابعة رجع وصار يبكي في موعظته ويقول لهم والله ما أريد منكم شيئا، أريد أن يبارك الله لكم فيما أنتم فيه. فأخذوا هذا المنكر وأخرجوه وكسروه واحتفوا بالرجل. الصبر عواقبه حميدة، ومن أعظم الصبر الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ما أحوج إخوانك وأخواتك الرجال الصالحون والنساء الصالحات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما يخرج من قلب مشفق ومن لسان صادق، لما ينظر الإنسان إلى أخيه وهو في مناسبة وفي فرح لا يكدر عليه فرحه ولا يضيق عليه ويتحسس أحاسيسه، ما يأتي أمام الناس بأسلوب منفر، يرى عمه يرى خاله يشفق على العم والخال، بل بعضهم يأتي أول ما يحضر ويخدم العم ويخدم الخال ويقف معه حتى يكسر عينه، حتى إن بعضهم يتذلل لله عز وجل ويفعل أمورا كلها من أجل أن يكسب العم والخال. لماذا؟ هل هو إذا فعل هذا يستفيد لنفسه؟ لا والله، إنها الدرجات العلى التي أعدها الله لأمثال هؤلاء. هؤلاء هم خيار الأمة، كنتم خير أمة أخرجت الناس، هؤلاء هم الذين أخرجهم الله للأمة، القلوب المشفقة، القلوب الرقيقة الرفيقة، وليس المنفرة الذي يأتي الإنسان ويصيح عليهم ويقول كلاما لا يتقبله أحد. تنصح بالتي هي أحسن وتشفق على الناس. ولما وإذا كثر الناصحون فإن أثر النصيحة عظيم في القلوب، ولذلك هذا ينصح ثم هذا ينصح ثم هذا ينصح، فإن الأثر عظيم في النفس. وقد تجد الرجل في أثناء الزواج لا يتقبل منك، تنصح ما يتقبل، ثم إذا انتهى الزواج، وهذا وقع لبعضهم، جاء ونصح في الزواج فلم يتقبل منه، قال والله أخذت في خاطري على هذا الرجل وهو جار من جيرانه، قال فلما رجعت إلى البيت وصار بعد 2 يوم جاءني وهو رجل كبير في السن وله مكانته ومنزلته، يقول دخل علي دخول المستجير بضعف وذلة وقال يا فلان سامحني، أنا أخطأت معك في تلك الليلة وأعرف أنك تنصحني وأنك تريد لي الخير، ولكني والله كنت محرجا من قرابتي وكذا. قال له قرابتك لا يغنون لك من الله شيء، قال نعم أعلم ذلك، ولكن بإذن الله من بعد اليوم لن يتكرر هذا الأمر. قال وفعلا لما زوج بنته الثانية ما حصل شيء مما وقع فيه. لا يمكن أبدا أن تنصح الناس وتذهب نصيحتك هدرا، لكن إذا كانت بالتي هي أحسن، إذا كانت مؤثرة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، النصيحة التي تمثل الشرع بحق هي التي إذا سمعها الرجل منك أحس أن قلبك يتقطع حرقة من أجل هدايته للخير ودلالته على الطاعة والبر. وهؤلاء هم الموفقون، هم السعداء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إن منكم منفرين، خاطب الصحابة، وهذا يدل على أن أمر التوفيق في النصيحة والتوجيه ليس بالهين. ومن هنا تحضر الزواج، وخاصة إذا كان للقرابة أو قرابة زوجتك، كن خير رحم لرحمك، خاصة إذا كنت خيرا مستقيما على طاعة الله، تحضر زوجتك وتصبر، ما عندك مادة أحضر، ولا عليك يسخرون منك من زوجتك، ترجع من ذلك الزواج بحسنات لا يعلمها إلا الله. وأجور لا يعلمها إلا الله، وما من عبد يطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حينما يؤمر بإجابة الدعوة فيحضر فيهان في حضوره، ويعلم الله من قرارة قلبه أنه ما حضر إلا لله وأنه لم يحضر إلا طاعة لله ورسوله، فوالله ليقيمنه الله مقاما أعز من المقام الذي أذل فيه. فما أنت بالخاسر، فعلم أن حق الدعوة أن تجاب، وبالأخص إذا كانت للقرابة، والناس اليوم محتاجون. لماذا يكثر الشر؟ يكثر الشر بقلة أهل الخير، ويكثر الشر بقلة الأمر بالخير والنهي عن الشر. فإذا أصبح الإنسان يترك قرابته ولا يحضر مناسباته ولا يجد القرابة من ينصحهم، استمروا ما هم فيه، وهذا يزيد من بقاء المنكرات وينشرها. ولذلك من الخطأ كون الإنسان يمنع قرابته من الحضور ما دام أن في الحضور إمكانا أن ينصح أو يوجه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يهدينا إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.